لازلنا في كتاب التوحيد وتنبيه على بعض المسائل في الدرس الماضي. سؤال بعض أحد الأخوة، ذكرنا في تفسير العبادة وقلنا ما قاله الإنسان رحمه الله تعالى والتأكيد أو التوكيد على ما سبق، أن ما ذكرناه هو عن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى باعتبار المتعبد به، وذكرنا أن هذه أمثلة فيما يتعبد به وليس الكلام عن العبادة اللي هي التذلل التي يقوم بها العبد. فإحنا ذكرنا تعريف الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينطبق على ما يتعبد الإنسان به، فهي أنواع العبادات أو مجمل ما يتعبد الإنسان به ربه عز وجل. أما التعبد نفسه فهو بمعنى التذلل. فالعبادة يطلق على شيئين، يطلق على ذات التعبد ويطلق على ما يتعبد به. ما الذي يتعبد به؟ ما ذكرناه عن تعريف الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو كل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال الأعمال الظاهرة. فإذا هذا الإنسان أن يعرف مثلا الصلاة، الصلاة هي مما يتعبد به، فعرف على التعريفين فتقول التعبد لله بأقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. إذن نؤكد هذا المعنى أن العبادة تطلق على شيئين، على التعبد والمتعبد به. التعبد هو التذلل، هذا يصاحب كل عبادة، والمتعبد به هو الذي عرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فلم يعرف العبادة باعتبار ما يقوم بالعبد من حال أثناء القيام بالعبادة، واضح؟ لم يعرف شيخ الإسلام رحمه الله العبادة باعتبار ما يقوم بالعبد وهو التذلل، لا، وذكر بماذا يتعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى. فذكر الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ورضاه من أقوال الأعمال أو الأعمال الظاهرة والباطنة. في هذه الآية، في هذا الباب الأول، ذكرنا الآية الأولى. الآية الثانية قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في هذه الآية يؤكد الله سبحانه وتعالى هذه المسألة بجملة من المؤكدات، فأكد الله سبحانه وتعالى بعثه في كل أمة وفي كل طائفة رسولا بهذه الرسالة، وهي أن يعبد هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن يجتنبوا الطاغوت. التوكيد الأول هو بلقد، فقد تفيد التحقيق في هذا الباب، قد تفيد التقليل في أبواب أخرى، لكن هنا تفيد التحقيق. ثم اللام في قوله تعالى ولقد، اللام في لقد هذه تسمى اللام الموطئة، الموطئة لقسم مقدر. وموطئة معناها إيش؟ معناها مهيئ، يعني تهيئ الجملة لقسم. القسم هل هو ظاهر؟ هل هو ظاهر؟ قسم مقدر. فيقولون هنا قسم مقدر، يعني والله أو وبي، أو يعني يحلف الإنسان بنفس ربه أو يحلف الله بذاته سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة رسولا. فالقسم مقدر، فاللام هذه هي تمهد لهذا القسم المقدر. ثم إذن الجملة مؤكدة بالقسم المقدر، ومؤكدة باللام الموجودة الظاهرة، ومؤكدة بقد لتفيد التحقيق. هذا كله لبيان عظم هذه المسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة الرسول. بعث بمعنى أخرج أو بمعنى أرسل، أخرج لهذه الأمة من أنفسهم أو أرسل لهم من هذه الأمة، من كل أمة نفسا منهم تعبد، تأمرهم بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني ولقد أرسلنا، والبعث يدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى بعث شيئا لم يكن من أول مبعوثا، إنما كان البعث من قبل الله سبحانه وتعالى، والنون هنا لبيان العظمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الأمة هنا بمعنى الأمة إيش معناها؟ أيوة، الجماعة من الناس. يعني هل بعث الله سبحانه وتعالى الرسل إلى جماعة من الناس، ولا كل رسول يبعث إلى قومه؟ مش معروف أن الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوانه الأنبياء والرسل أن كل رسول بعث إلى قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. فالرسول إذا بعث إلى قومه خاصة، هل بعث إلى الرجال فقط دون النساء، أو النساء دون الرجال، أو الرجال والنساء؟ بعث إلى كل رسول إلى قومه عام، إلى قومه عامة. لكن ما بعث كل رسول إلى كل الأمم، فهنا في كل أمة يعني في كل طائفة كان لهم رسول مبعوث إليهم. فهذا أحد معاني الأمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالأمة تطلق، اللفظ يطلق في القرآن ورد به معاني لعلها أربعة. المعنى الأول هو الطائفة من الناس أو المجموعة من الناس، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله واجتنب الطاغوت. كما ذكرنا أن هذه المعنى، هذا المعنى طائفة، يشمل الرجال والنساء. هل في كتاب الله سبحانه وتعالى، انتبهوا لهذه السؤال، هل في كتاب الله تعالى معنى الطائفة لفظ الأمة يراد به الطائفة ويراد به الرجال دون النساء؟ الأمة لفظ عام تطلق على الرجال والنساء. هل في كتاب الله تعالى تصريح أو نص أو إشارة ظاهرة أو على إطلاق الأمة فقط الرجال؟ أين لفظ أمة؟ لفظ أمة لا، ما نجاب، ما أسمع. تفضل يا علي. أحسن. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ما الدليل أنه كانت الرجال هذا؟ ناس لو في نساء كانوا نساء معهم. وجد من دونهم امرأتين، صح ولا لا؟ وجد من دونهم امرأتين، فهنا إطلاق أمة وراد بها إيش؟ الرجال دون النساء. إذن هي طائفة، لكن الطائفة إما تكون عامة كما هو الحال في إرسال الرسول، وإما تكون خاصة بالرجال، ولا بد من قرينة، وإلا في الأصل وجد عليهم مثل الناس يسقون من الساق يكون رجال ونساء. فبعض الناس، بعض المفسرين يرى أن هذه عبارة عن الرجال كانوا، وأن السقي كان للرجال فقط. ولعل بعض الناس ينازع في هذا فيقول لعل بعض النساء موجودات يسقون مع الرجال، لكن هؤلاء النساء أو هاتان المرأتان بالذات لم يردنا مزاحمة الرجال دون مع الرجال، لكن الأول أظهر وهو أن المراد هؤلاء هم الرجال، لهم الذين من عادتهم السقي، وليس النساء يأتون إلا بعد أن يذهب الرجال. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من معاني أمة، تفضل. دليل: كان الناس أمة واحدة، يعني كان الناس على ملة واحدة. ما هي الملة؟ التوحيد، الإسلام. والدليل على أن هذه الكلمة بمعنى الملة قوله تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. طيب إذا كانت الناس، إذا كان الناس أمة واحدة على ملة واحدة، فما فائدة بعث النبيين مبشرين ومنذرين؟ إذا كان معنى الآية هنا كان الناس أمة واحدة يعني على ملة واحدة التوحيد، ما الفائدة من بعث النبيين مبشرين ومنذرين والناس كلها التوحيد؟ صدق. وين اختلف؟ وين اختلف الآية؟ تقدير. بس عندك مصحف ثاني ولا مصحف شيعي؟ لا، ما فيها اختلاف، لكن تقديرها صحيح. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا التقدير ليس تقديرا يعني بالهوى، إنما هو يدل عليه السياق الذي بعده، كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل كل مريض ومسافر عليه أن يقضي؟ لكن إيش المقدر؟ أنه فأفطر، وهناك فاختلف. فالضمير المقدر أو الفعل المقدر يدل عليه السياق، هذا عند العرب معروف للإيجاز، واللغة العربية تتميز بالإيجاز، الكلمة ذات الكلمات، الجملة ذات الكلمات القليلة لكن لها معاني عظيمة. والذين يعرفون الحذف والتقديم هم الذين يعني يحكمون لغة العرب، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجر. بس رب العالمين قال له اضرب بعصاك الحجر انفجرت، ولا في فعل مقدر؟ ايش المقدر؟ فضرب، فضرب فانفجر. فإذا هنا ولقد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، هذا يدل على وجود اختلاف طوى بعث النبيين مبشرين ومنذرين. إذن من معاني أمة في كتاب الله سبحانه وتعالى الملة، أو الدين. ومعنى الثالث أحمد دليل
والذكر بعد أمة
والذكر إيش أولها؟
قال الملك يا رسول الله
هاي من أول سورة من أول آية وقال الذي ظن أنه ناجي منهما والذكر بعد أمة نعم الذكر هذا ما ذكر بعد ذكر بعد فترة من الزمن أنه قال له إيش ثورني عند ربك ذكر بعد أمة يعني ذكر بعد زمان معنى الرابع تفضل دليل أو مثال إن إبراهيم كان أمة يعني كان إماما مقتدا به معظما كبيرا فالإمام ولاحظوا أن كلمة الأمة يعني شملت هذا في إبراهيم عليه السلام معاني أنه يعني يقوم مقام طائفة كان أمة يعني كان يعني يقوم مقام أمة من الناس وأيضا هو على ملة التوحيد وأيضا هو مقتدى به عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله هذه من المعاني أو هذه المعاني المشهورة لكلمة أمة الذين أجابوا من الأخوة الذين أجابوا على هذه الكلمات بس الذين أجابوا من الشباب اللي قبل قليل قوله سبحانه وتعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة الذين أجابوا فقط قبل شوي ما معنى أمة هنا حاولين أمثل بس لعنكم أحمد
الزمان
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولوا الذين ظلموا
إلى أيام
والله
المعدودة
ها؟
إلى أيام أو إلى فترة من
الزمان إلى فترة نعم طيب وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة هذا طبعا يكثر استدلال بها كثيرا عند الناس إيش معناها
من الإسلام
ها؟ هيك استدلوا فيها الناس لما يحطوها شعارات في المؤتمرات في الندوات ايش يريدون بها وحدة الأمة الجماعة من الناس ولا الدين المراد بها ايش عند الناس استعمال هل هذه ترونها شعارا لمؤتمرات او ندوات ومحاضرات اجتماع الناس ولا في بيان الدين مستعمل الان في اجتماع الناس خطأ وهذا خطأ لا يعرف هذا القول بهذه الآية بهذا التفسير وأن هذه أمتكم مثلا واحدة أن يجتمعوا كلكم على أمة بين طائفة واحدة خطأ وهذا من فوائد أن تعرف معنى الأمة في كتاب الله عز وجل فالأمة هنا خلاص يا شيخ بالكلمة الأمة هنا هي بمعنى الدين وأن هذه أمتكم مثلا واحدة يعني أن هذا الدين دين واحد ما في دين آخر هذا الدين لهذه الأمة لهؤلاء الناس ليس إلا دينا واحدا فليس معنى هنا وأن هذه أمتكم أمة واحدة يعني أمة واحدة يعني مجموعة واحدة لا بمعنى هذا بمعنى الدين والاستدلال بها على ما ترونه وتسمعونه ليس بصواب في الاستدلال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الرسول والذي بعثه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى وقال لهم رسولهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت طبعا الخلاف بين العلماء في الفرق بين الرسول والنبي كثير ولعله مشهور عند كثير من الناس أظهر الأقوال في الفرق بين الرسول والنبي والذي ليس له والله أعلم أي نقد أو مجال للنقد لأن كل تفسير للفرق بين النبي والرسول ولد عليه ملاحظة أو خطأ أو نقد إلا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الفرق العظيم بين الرسول والنبي وهو أن الرسول من كان مبعوثا إلى قوم مخالفين والنبي من كان مبعوثا إلى قوم موافقين فالنبي ليس هو الذي بلغ أوحي ولم يبلغ إيش فائدة النبي يوحي ولا يبلغ خطأ هذا التفسير اللي يقول النبي أوحي إليه لم يبلغ والرسول أوحي إليه بلغ طب يوسف عليه السلام نبي ولا رسول ما كان يبلغ الناس ما بلغ في السجن ما بلغ الناس برا وإيش فات نبي يوحى إلى لا يبلغ فهذا خطأ. والنبي هو الذي يبعث في قوم موافقين، ويكون وظيفته إيش كان موافقين؟ يكون وظيفته إيش؟ التعليم. ولهذا مثل ما قال العلماء ورثة مين؟ الأنبياء، ما قال الرسل، ورثة الأنبياء. فلذلك هذا المعنى الدقيق، أن الرسول هو المبعوث إلى قوم المخالفين. فهؤلاء الرسل عندما بعثهم الله تعالى وقال لقومهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هؤلاء قوم كانوا مخالفين للملة ومخالفين التوحيد والفطرة، فلذلك أرسل إليهم الرسل للبلاغ. طبعا الأقوال، بعضهم يقول ليس هناك فرق بين النبي والرسول، بعضهم يقول النبي أوحي إليه ولم يبلغ والرسول أوحي إليه وبلغ، بعضهم يقول من جاء بكتاب. هذا أحسن تعريفات، وهو الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات، وهو كتاب جدير بأن يقرأ وفيه فوائد عظيمة. بعثنا في كل أمة الرسولة أن أعبد الله وأجتنب الطاغوت. لماذا بعث الله تعالى هؤلاء الرسل لهؤلاء الأقوام؟ الحكم كثيرة في أرسال الرسل، منها أن الله تعالى أراد أن يقيم الحجة على هؤلاء، إقامة الحجة. لماذا؟ لأنه لو لم يبعث رسل إلى، أو لو لم يرسل رسل إلى هؤلاء الأقوام، فإن الله تعالى لا يعذبهم في الآخرة، أو إن عذبهم الله تعالى في الآخرة وحاشاه على ذلك، فسيكون لهم حجة يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى لن يكون لأحد عليه يوم القيامة حجة، فيقول يا رب لما عذبتني أو أدخلتني نارك ولم أتني رسول، ولو جاءني رسول لأمت. فحتى لا يكون له حجة. وهذا نص الله عليه، هذه الحكمة في قوله تعالى إيش؟ رسلا مبشرين ومنذرين، لألا، هذا من أحد الحكم، لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأخبر الله سبحانه وتعالى أعطى الله سبحانه، ذكر الله سبحانه وتعالى الحجة هنا، ذكر الحكمة في إرسال الرسل إيش؟ في قوله تعالى لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو الله سبحانه وتعالى قال، فالله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكيف سيعذب الله تعالى أحدا من الناس يوم القيامة وليس هناك حجة أقامها عليهم عز وجل؟ ولهذا ما ذكرنا هذا في الدرس الماضي والذي قبله في موضع آخر، ذكرنا أظن الدرس الماضي في الخطأ في من قال إن الله تعالى يخلق من نار. تذكرون رواية في البخاري قلنا هذا خطأ، خطأ على أحد الرواة انقلب عليه، قال أحد الرواة أن الله تعالى يخلق من النار خلقا ويضعهم فيها، هذا أخطأ الراوي. إيش الصواب؟ أنه يخلق للجنة خلقا ويضعهم فيها، لأن الله تعالى قال ولكل عليا ملؤها، فيملأ الله سبحانه وتعالى الجنة، فلما يبقى فيها فضل يخلق الله لها خلقا يضعهم فيها. هذا يدل على عظيم فضل الله وكرمه ورحمته. لكن في النار لا يستحيل، يستحيل أن الله تعالى يخلق للنار خلقا يضعهم فيها، أنه قال لألا يكون للناس، هؤلاء الخلق ليس لهم حجة على الله، لهم حجة ليس لهم حجة، ليس لهم حجة، كيف يخلق الله خلقا يضعهم في النار سبحانه وتعالى؟ فهذا يقينا خطأ، خطأ من الرابع. ولذلك الله سبحانه وتعالى هناك سيكون من خلقه أقوام لهم أعذار، أعذار. لا يمكن يدخل الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه النار وليس أقام عليه الحجة، فلذلك يكون لبعض الناس أعذار. من هم أصحاب الأعذار الذين يكون لهم حجة عند الله يوم القيامة؟ أيوة، هذه الفترة. وتعريف هذه الفترة إيش هي؟ إيش تعريف هذه الفترة؟ هذا في الأصل، لكن إيش يشمل كذلك؟ كل من لم تبلغه دعوة الإسلام، وخنضيف إليها إضافة جديدة كمان، كل من لم تبلغه دعوة الإسلام دعوة صحيحة أو الإسلام الصحيح. يعني الآن لو جاء مثلا رافضي إلى نصراني أو إلى يهودي وعرض عليه دينه على أنه مش هو فاكر حاله مسلم، عرض عليه دينه فلم يؤمن به هذا النصراني أو اليهودي، قال شو هالدين هذا؟ دين وثنية، أنا أترك عيسى وراح أعبد الحسين، في جايب الدين تبع، صح ولا لا؟ فإذا كان هذا لم يؤمن بما جاء به هذا الرافضي، هل أقيمت الحجة على اليهودي النصراني؟ لا، فالحجة لا تقام إلا بذكر الدين الصحيح. ليش؟ المنتسبون للإسلام كثر في القديانية والبهائية والرافضة، هذا نحن نكفر بهم، نحن نكفرهم نكفر بهم، فكيف هؤلاء سيجعلون أنفسهم يقيمون الحج على الناس؟ فقال إذا هذا الإسلام فسرت لي أنت الآن ما وثنية ما عملها بوذي يحسن لي بوذي يحسن لي، فلا تقام الحج على الناس إلا بإقامة الحجة بالإسلام الصحيح. وهذه الفترة ليس هم الذين كانوا بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في الأصل هم أهل الفترة، في الأصل هذه أهل الفترة. لماذا؟ لأنه منذ نوح عليه السلام وهو أول الرسل على الصحيح من أقوال العلماء إلى عيسى عليه السلام ما في أمة إلا كان فيها نذير، ما في أمة إلا كان فيها نذير، فالحجة مقام عليهم جميعا، فليس هناك أهل فترة بين نوح وبين عيسى. واضح يا أخوانا؟ ليس هناك أهل فترة بين عيسى بين نوح عليه السلام وعيسى عليه السلام، كل قرية كان فيها نذير، لكن بعد عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن سلمان الفارس 600 سنة هذه الفترة ما كان فيها نبي، هذا قال تنذر قوما ما أتاهم من نذير، ما أنذر آباؤهم، ما كان فيه إذن رسول النبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هذه في الأصل أهل فترة. ثم قيس عليها كل بقعة أو كل إنسان لم تصله الدعوة الصحيحة للإسلام، والزمان هذا مليء، ما حد يفكر أنه في فضائيات أن كل العالم وصل الدين صحيح، هذا كلام في أناس يعيشون في الصحراء في الأدغال، يعيشون في الأقطاب في القطب الجنوبي، ما يعرفون أي شيء اسمه حضارة ولا شيء كبريت، ولا يعرفون حتى يعني شيء مما يتعلق بالفهد، فضلا عن يعرفون الإسلام. الشاهد أنه هؤلاء من الذين يحتجون على الله المطلع، لهم حجة، الله غير يدخلهم نار جهنم، إنما يكون لهم حجة على الله سبحانه وتعالى، غير هؤلاء غير أهل الفترة. أيوة. المجانين الذين جاءتهم الدعوة وهم كذلك، أي نبي سواء عيسى أو موسى أو نوح، المجانين مش بس بهذه الأمة، مجانين كثر خلق الله في الجنون موجود، كل مجنون في زمانه، كل مجنون في زمانه له حجة عند الله سبحانه وتعالى بشرط، ما هو الشرط؟ أيوة أحمد،
لا يكون الشيخ جنة بعد ما نعم.
سن. أن يكون جنونه من قبل البلوغ واستمر به إلى الممات، مش يجي واحد عمره 40 سنة ما أسلم على أي دين كان ثم انجن يقول هذا معذور هذا له حجة عند الله، لا، المجنون الذي له عذر هو من كان جنونه متصلا به قبل البلوغ، من بدأ جنونه قبل البلوغ واتصل به حتى ما، واضح؟ هذا الذي له عذر عند الله عز وجل، سواء كان في زمان عيسى أو زمان موسى أو زمان نوح عليه السلام أيا كان، هذا له عذر عند الله، يقول جاءتني دعوة نبيك وأنا مجنون. أما إذا كان بلغ ولم يسلم ثم جن، إيش الفرق بينه وبين الموت؟ إيش الفرق؟ واحد بلد ما رضي يسلم ثم مات، ما الفرق بين الموت وبين يسلم؟ هذه عوارض أهلية ولا انتهاء حياة، ما في فرق. طائفة ثالثة، أيوة،
الخلف.
مين؟
الخلف
نفسه المجنون، يعني فاقد العقل، سواء الخلف أو الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ، هؤلاء أيضا لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى، والخلاف فيهم كبير، لكن أرجح الأقوال هم أنهم يعني لهم حجة عند الله سبحانه وتعالى، هذا إذا ما قلنا أنهم دخلوا الجنة، لأن في أقوال أطفال المشركين في الجنة مع الأطفال المؤمنين. وأما حديث أطفال المشركين خدموا أهل الجنة فحديث لا يصح البت، والشيء ناصر الدين رحمه الله تصحيح له أو تحسين في السلسلة، وهذا خطأ، الحديث لا ينبغي أن يصح ولا يحسن، الحديث لا يصح بحال من الأحوال، أطفال المشركين خدم أهل الجنة لا يصح، فهم إما يعني الأقوال فيهم إما أنهم مع آبائهم هذا قول، إما أنهم خدم أهل، إما أنهم في الجنة، وإما أنهم يختبرون، وهذا لعله أصح الأقوال، لأنه فيه قول أنه في الجنة أصلا، بعض الأصناف يقول أنه ليس هناك أصلا في الجنة أطفال، ما في أطفال صغار لأهل الجنة، إنما كلهم يكونوا في سن واحدة، الطفل الصغير الذي يدخل الجنة يكون في عمر 3 سنوات، والكبير الذي يدخل الجنة يكون في عمر 3 سنوات، ما في أطفال في الجنة. نعم
هذا القول الراجح يعني
هذا الراجح نعم
نسمع الطيور يعني يكونون طيور في الجنة
لا إنما يكون في الأرواح يعني في أثناء في البرزخ في البرزخ تكون أرواح المؤمنين أرواح الشهداء في حواس الطير تفرح في الجنة وأرواح المؤمنين معلقة في الجنة هذا الفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء أرواح المؤمنين معلقة في قناديل في الجنة هي في يعني في الطيور أو هم طيور على خلاف بينهم وأما أرواح الشهداء لا تسرح في الجنة هذا الفرق بينهم ما في طيور في الجنة ما في حد يخلق الله تعالى بشرا ثم يكون طيرا إنما في البرزخ ممكن في خلاف العلماء هل هي تكون أرواحهم فيها ولا هم يكونون كذلك المهم أنه يعني ما في أطفال صغار في الجنة إنما هم تكبر أعمارهم 33 والكبار إلى 33 فأطفال المشركين أيضا ممن لهم حجة عند الله عز وجل طائفة رابعة أيوة
الأخرس الذي لم يعشي يعني
لم يسمع
لم يسمع
الأصم نعم وهذا أيضا ممن يحتاج على الله سبحانه وتعالى إذن هؤلاء أيها الأخوة هؤلاء طوائف جاءهم دينهم أيا كان الدين من نبيهم أيا كان هذا النبي أو الرسول لكن ما عقلوا إما لصغر سنه ما تقبل أو لكبره أو لخرفه أو لجنونه أو لصممه ما بعرف ولا فيه لغة إشارة ولا كتابة ما يعرف شيء أبدا فهذا ما استطاع أن يستوعب هذه الرسالة تمام هؤلاء لهم حجة عند الله سبحانه وتعالى
في وسائل الرسل
قديم ما كان في ودك ما في لغة إشارة ولا في كتاب يعني ممكن أصم ما سمع شيء وما يعني ما بلغته الرسالة لأنه قال الذين أرسلوا لا يسمع بها هذه الأمة الأصل يبلغون فيعقلون عنهم أما الذي يعقل بالإشارة هذا يلزمه لكن هو ما سمع لضعف فقدان السمع ثم لم يستطع أن يسمع فبلغهم الرسول هو ما سمع أما إذا علم بالإشارة أو بالكتابة يلزمه هذا في الدين يلزمه الأحكام الشرعية تلزمه أصلا هو يصلي تلزمه في الصلاة تلزمه في أحكام النكاح أحكام الطلاق تلزم ممكن يطلق المرأة إشارة مثلا يشيل الخاتم مثلا أنت طالع فمش لازم يحكيها ممكن يشيل الخاتم ممكن يقولها روحي ممكن أي لفظ في الصلاة في الحياة هؤلاء يوم القيامة يحتجون على الله سبحانه وتعالى ذكرنا الحكمة الأولى إقامة الحجة أين الحجة ما قامت الحجة على هؤلاء ما في رسل وصلوا إليهم أو ما في رسل بلغوهم شرع الله سبحانه وتعالى فيقول الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة يقول إنه كان يبعث في كل أمة رسول قال يقول لهم يقول وأنا رسول نفسي إليكم أنا رسول نفسي إليكم في أعظم من هذا الرسول قال أنا رسول نفسي إليكم كل طائفة من الناس كنت أبعث لهم رسول وأنا رسول نفسي إليكم فيأخذ عليهم العهود الموثيق أن يطيعوا أكثر من هيك في يوم القيامة والناس في جهنم والناس في الجنة وهؤلاء أمام الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهود الموثيق يطيعوا فقال إني رسول نفسي إليكم فيقبلون فيخرج لهم رسالة من النار فيقول ادخلوا في هذه النار هو ربهم وهو رسولهم وهذا موقف عظيم ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فيقول الله تعالى لهؤلاء العصاة أنتم لرسلي كنتم أعصى إذا أنا عصيتهم فكيف يكون الرسول لو من البشر فلذلك أيها الأخوة هذا الحكمة حكمة عظيمة وهي إقامة الحجة أن الله تعالى يقيم الحجة بإرسال الرسل الحكمة الثانية الرحمة أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل رحمة للعالمين كما نص على ذلك بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالرسل رحمة لأنهم يرحمون الناس في تعريفهم بالإسلام ويرحمون الناس بالذكر لهم ماذا لهم عند الله سبحانه وتعالى وماذا أعد الله لهؤلاء الناس فيرحمونهم بأن ينقذوهم من الشرك يرحموهم بأن ينقذوهم من الضلال من الخرافة من البدعة من العنت من المشقة وكل من وقف على ما كان عليه الجاهليون قبل الدين دين الإسلام علم أن هذه رحمة للعالمين خذ مثال أمثلة كثيرة على ذلك يعني أن الإنسان يكون رهنا لصنم يعبد الصنم ويبكي للصنم ويطوف حول الصنم ويسجد الصنم وهو لا يأخذ من الصنم شيئا، والذي صنع الصنم هو، والذي صوره هو، والذي طيبه هو، ومع ذلك يعبده من دون ربه سبحانه وتعالى. انظر المرأة كيف كان حالها قبل الإسلام، عندما كانت المرأة تموت كان يقتسم توزع ميراث، لا تعرف طبعا أنها هي أصلا ميراث يرثونها عن والده. المرأة كانت عندما يموت زوجها تجلس سنة كاملة حولا، لما قال لهم صلى الله عليه وسلم 14 أيام يعني كانوا استكثروا، قال كانت حتى كنت تجلس الدهر كله أو حولا حولا كاملا، حول كامل يا أخوة، تصور امرأة حولا كاملا لا تختفل وتعيش مش عاش القصر حش في بيت صغير مثل المغارة أو مثل الكوخ تجلس فيه سنة كاملة. طب هذا بعد السنة شو يصير؟ فيمر بها طائر، يمسكوا لها طائر عشان تنظف فرجها، فالطائر من الريحة بيموت. ثم يأتي حمار تفطب بالحمار، يعني تنظف نفسها بالحمار، بس تنظف نفسها فيه وقال الحمار من ريحتها يموت. فحمار يموت وطير يموت، لا ترى الماء، لا تغتسل بالماء سنة كاملة، يجب يكون هذه حالة. فتميت حتى الحيوانات اللي هم أنظف منها في هذا الحال، أنظف منها يموت من الرائحة. كرمها الله سبحانه وتعالى، هاي رحمة لها أنها تتملك وأنها ترث وأنها تتاجر وأنها تذهب وأنها حتى 14 أيام تغتسل، لكن تبتعد عن الطيب عن الزينة، حتى اللباس تلبس ما تشاء، تنام تأكل تشرب في بيتها معززة مكرمة، لكن هذه محبوسة على العقد الزواج. الشاهد أنه من تأمل في حال الناس في العقائد في الأخلاق في السلوك في الاجتماعيات يجد أن الإسلام فعلا هو رحمة لهم، مش الإسلام فقط، الإسلام قصدي يعني دين الأنبياء جميعا. كذلك من حكمة إرسال الرسل أن الأنبياء والرسل يعرفون الناس على تفاصيل ما يحب الله سبحانه وتعالى. أن الناس ما هو طريقهم من الله، ذكرنا أن الرسل فقط طريقهم من الله عن طريق الرسل والأنبياء، فمن الذي يعرف الناس أسماء الله صفات الله سبحانه وتعالى وأحكام الله وشرائع الله؟ هم هؤلاء. فمن حكمة إرسال الرسل تعريف الناس بتفاصيل ما يحب الله، بتفاصيل ما يبغض الله، بتفاصيل الشرع التي أمر الله سبحانه وتعالى به، بتفاصيل المنهيات التي نهى الله عز وجل عنها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا الشعار شعار الأنبياء والرسل جميعا، ليس لهم رسالة أخرى يمكن أن تكون أعظم من هذه الرسالة. وهذه الرسالة لو أن الإنسان أقام حياته كلها عليها فإنه أقام بأعظم مهمة قام بها الرسول. كل أمة كل رسول بعثه الله في هذه الأمة إنما كانت رسالته اعبد الله واشتغل الطاعة. فلو أن الإنسان نظر حياته لهذا الأمر وعرف طبعا التفاصيل العبادة ما هي كما ذكرنا في الدرس الماضي سيأتينا إن شاء الله، أنه بس يعبد الناس لربهم سبحانه وتعالى، لأن العباد كما ذكرنا الذين يعبدون غير الله كثر، في منه من يعبد الدرهم والدينار والدنيا والوظيفة والزوجة والسيارة والأرض والمزرعة، عباد. لكن من وحد ربه في العبادة وجعل المعبود هو الله وحده ولا شريك له، فلا شك أن هذا قام بأعظم شيء في الدين الله تعالى، وهو تحقيق العبودية لربه سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا مع اجتناب كذلك الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه أن يسموها أن التفسيرية، هذه أن التفسيرية، يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما هو القول الذي قاله الرسل لقومهم؟ شرط ما يكون في لفظ القول، لكن في معنى القول. معنى القول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى أن التفسيرية، كما قال تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، يعني أخبرناه أن اصنع الفلك أخبرناه، لكن جاء بلفظ وما جاء بالقول. والوحي فيه معنى القول دون حروفه، أن اعبدوا الله يعني تذللوا له بالعبادة واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت يعني كونوا أنتم في جانب وهو في جانب آخر، وهذا الاجتناب هو من أعظم الألفاظ الدالة على المنع أو على التحريم أو على الابتعاد، كما قال الله سبحانه وتعالى في الخمر، قال إيش؟ فاجتنبوه، فاجتنبوه يعني كونوا أنتم في جانب وهو في جانب، لا كما قال بعض الزنادقة فاجتنبوه يعني ضعوه في جانبكم، حاط خمر على جنبه، فكرها جنبية قال ايش هذا الخمر؟ قال الله تعالى قال فاجتنبوها فوها جنب. هذا الزنادقة، هذا قول صحيح موجود. فهؤلاء زنادقة فهموا هذا بخلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى. فاجتنبوه يعني أنتم كونوا في جانب وهو في جانب، وهذا لفظ عظيم. الله سبحانه وتعالى قال إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم ربي إيش؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني أنا وبني اجعلنا في جانب واجعل الأصنام في جانب. فهذا اجتنب الطاغوت، وقد جاء في آيات أخرى فمن يكفر بالطاغوت أيضا يعني نفس المعنى، معنى الابتعاد الكلي يكون أنت في جانب وهو في جانب. والطاغوت من أعظم التعريفات التي يقف عليها الإنسان هو ما عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله كل، قال ما تجاوز العبد به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. سمعت هذا التفسير قبل ذلك أكيد؟ ها سير سمعت هذا التفسير من قبل؟ ما تجاوز به العبد حده. طيب ما معنى حده؟ ما تجاوز به العبد حده بدي اللفظ حده، ما معنى حده في التعريف؟ نعم ايش يعني
المستوى؟
ايش المستوى المحدد المسؤول المعبود المطاع؟ يعني في معبود له حد معين ممنوع تجاوزه؟ يعني ظني معه حتى حد معين هيك معناه في معبود، مشكلة في المطاع مش ممكن، بس المعبود شو سوي فيها لغنا؟ نعم
يكون قد وصل حد الطغيان وأمر الناس باتباع،
وإذا قبل الطغيان بشوية ظني معه يعني المعبود،
الأمر باتباع الطغيان
المعبود ظني معه قد شوي يعني دقائق قد شوي حد العبد يا أخواننا هو عبادة الله وحده لا شريك له. ما تجاوز به العبد حده، الحد هنا هو حد الذي جعله الله للعبد، وهذا الحد هو عبادة الله وحده لا شريك له. فالإنسان تجاوز هذا الحد، حد عبادة الله سبحانه وتعالى، وقع في عبادة الطاغوت، أو وقع في الإيمان بالطاغوت، أو وقع في اتباع الطاغوت. فما تجاوز به العبد حده، فيش حد معين يعني أنا ما تجاوزه. الكلام ليس عن الطاغوت نفسه، الكلام عن الإنسان نفسه. فالإنسان لأنه إيش قال؟ ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده. المعبود له حد معين؟ لا، المعبود ليس له حد معين. فالذي عندنا الآن طاغوت يعني يعبد وينبغي أن يكفر به ويجتنب، وعندنا من يعبد الطاغوت. هذا أمر العبد، أمر أن يجتنب الطاغوت، وأمر أن يكفر بالطاغوت يعني يجحد الطاغوت. عندي طاغوت وعندي تابع للطاغوت. الطاغوت هذا أصنافه كثيرة. الطاغوت نفسه اللي هو من الطغيان، اللي هو أصلها طغوت مثل جبروت وملكوت، هذه صيغة مبالغة. فالمقصود أن هذا هؤلاء لا دعك من هؤلاء، أن هؤلاء الطواغيت الذين أمرنا أن نكفر بهم وأمرنا أن نجتنبهم، هؤلاء كثر. يعني الذي يعرف بعض الناس بيجعل كلمة الطاغوت، طاغوت يعني يساوي كافر، هذا لا يعرف عند السلف ولا عند الخلف. ليس الطاغوت معناه كافر، دليل أن الطاغوت من معانيها الشجر والأصنام. الصنم كافر فاسق، الشجر كافر، فليس الطاغوت يساوي الكافر، هذا خطأ، هذا خلل في الفهم. الطواغيت كثر، على رأس إبليس كما قال شيخ محمد الوهاب رحمه الله، وشوف تفاسير العلماء، الشيطان، الساحر، الكاهن، الشجر، الأصنام، هذه أمثلة الطاغوت. أنت أمرش أن تجتنب كل هؤلاء الأحبار، الرهبان، أمراء السوء الذين المشرفون من دون الله، كل هؤلاء أمرت أنت أن تجتنبهم. لماذا؟ لأنهم باتباعك لهم يصبح عندك خلل في التوحيد، تقديسهم وتعظيمهم وتقديرهم يصبح أن خلف التوحيد. فلذلك لاحظوا أن كلمة الطاغوت في القرآن الكريم جاءت مفردة وجاءت جمعا وجاءت صيغة التأنيث، جاء مفرد وجاء جمع وجاء ذكر وجاء الأنثى، هذه على أنها إيش متنوعة. إيش الدليل؟ إيش أمثلة المفرد؟ أو بشكل عام، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله اسم جن، فمن يكفر بالطاغوت اسم جن. لكن أيضا في جاء كتاب الله طبعا جاء في 8 مواضع، 6 منها تصبح للذكر والأنثى، وفي نص على الأنثى نص على الذكر، وجاء منها جمع. فالله تعالى سبحانه وتعالى قال إيش؟ إيش؟ اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، مؤنث مش مؤنث؟
مؤنث.
قال وقد أمر أن يكفروا به، مذكر مفرد، مفرد مذكر. طيب الجمع، الله والذين آمنوا يخرجهم من إيش؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم جمع. فتلاحظون جاء جمعا وجاء مفردا وجاء مذكرا وجاء مؤنثا، دل هذا على أنهم تنوع الطواغيت في حياة هؤلاء الناس. فالأحبار والرهبان والأصنام والأشجار والأحجار وشياطين الإنس وشياطين الجن، كل هؤلاء طواغيت. المؤمن مأمور أن يكفر بهؤلاء، يعني أن يجحد هؤلاء، مأمور أن لا يتبع هؤلاء، مأمور أن يكون هو في جانب وهؤلاء في جانب، أيا كان هذا المقصود من كلمة الطاغوت. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتاب الصواعق المرسلة ذكر طواغيت غير هالطواغيت، هذه طواغيت في باب التأويل وباب الحديث وباب العقيدة. فقال رحمه الله تعالى قال الطواغيت الأربعة التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين وانتهكوا بها حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمان، هذه الطواغيت لا هي شجر ولا هي حجر، لكن هذه الطواغيت في باب العقيدة سماها طواغيت أربعة وجاء بهدمها وهدمها رحمه الله على رؤوسهم. قال قول منها واحد، قال قولهم إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية، أدلة لفظية لا تفيد علما، أدلة لفظية ممكن تناقش ممكن ترد. اثنين قولهم إن آيات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها. ثلاث قولهم أخبار رسول صلى الله عليه وسلم وأخبار رسول تفيد الظن لا تفيد العلم. أربعة قولهم إن إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل عن النقل، هذا طواغيت. لاحظوا كيف هذه آلهة بالنسبة لهم، لأن هؤلاء لو يرى الإنسان ماذا صنعت هذا الطواغيت بهؤلاء الأتباع لها لعرف أنه هذا بالدين. ما شوف كلام الشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم رحمه الله إيش يقول. قال طواغيت أربعة هدم بها أصحاب التأويل، أصحاب التأويل فاعل، معاقل الدين وانتهكوا بها حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمان. والطاغوت بالشجر وحجر لا، هذه طواغيت عبدوها من دون الله اتبعوها، فكانت نتيجة ذلك أن هدموا الدين. ولاحظوا أن كلها أشياء معنوية، لكن اتباع هؤلاء الأتباع لهذه الأشياء الأربعة جعلت منهم أنهم يعني كما قال شيخ الإسلام لا نجد على ذلك، انتهكوا حرمة القرآن ومحوا رسوم الإيمان وهدموا بها معاقل الدين. فإذا تلاحظون أن المقصود بالطاغوت هو كل ما أدى اتباعه إلى هدم الدين، سواء في الاتباع سواء في الأخلاق سواء في العقيدة سواء في الصفات، يعني أي باب حتى من أبواب العقيدة الفرعية. فهذا هو الطاغوت الذي ذكرنا أنه قد يأتي مفردا قد يأتي مذكرا قد يأتي مؤنثا قد يأتي جمعا، وقد يكون حسي قد يكون معنوي قد يكون مشاهد قد يكون غائب كإبليس، شياطين الجن غائبة شياطين الإنس حاضرة، قد يكون واحدا قد يكون مجموعة قد يكون ذكر قد يكون أنثى، وقد يكون حسي وقد يكون معنوي. لاحظوا كيف فاللفظ لفظ عام، وجاء في القرآن ما يدل على تنوع أشكال الطاغوت بما ذكرنا لكم بتنوع الصيغ التي جاءت به. هذا بالنسبة له، بالنسبة للمتبع. وقد أمروا أن يكفروا به، الله سبحانه وتعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني لا يتم لك كما ذكرنا في لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله الدين كله نفي وإثبات، لا إله إلا الله، لا يجوز لك أن تعتقد نفسك موحدا إذا قلت أن أؤمن بالله. قد تؤمن بالله صح، لكن تؤمن مع الله إلها آخر صح ولا لا؟ هل يصح أن هل يسمى الإنسان مؤمنا بالله إذا كان فقط يؤمن بالله لا يكفر بغير الله؟ يا اخواننا لا يسمى مؤمنا الذي يقول انا مؤمن بالله عز وجل، اؤمن به ايمانا راسخا. طيب هل هذا ينفي ان يكون مؤمنا بغيره كذلك؟ لا ينفي، لا ينفي. فلا يكفي ان تؤمن بالله وحده لا شريك له وحده فقط، الا ان يثبت انك تكفر بما دون الله عز وجل. فهذا قال لا اله الا الله، نفي وإثبات. وهنا كذلك قال فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، انا اعبد الله واجتنب الطاغوت. فلا بد حتى يتم التوحيد ان يكون في كفر بهؤلاء وجحد لاتباعهم وابتعاد عنهم، ويكون كذلك اثبات عبوديه للرب سبحانه وتعالى. فكل ما تجاوز به العبد حده، حدك انت ان تعبد الله وحده لا شريك له، وهؤلاء لا ينبغي لك ان تتجاوز الحد الذي حده لك الله سبحانه وتعالى، وهي ان تعبد الله وحده لا شريك له. اما هم فالكلام معهم ايضا في تفصيل. يعني بعض الناس يقول انه كل معبود طاغوت، خطا، اعوذ بالله ان يقول به قال عاقل. يعني عيسى طاغوت، محمد صلى الله عليه وسلم طاغوت، العلي طالب طاغوت، ملائكه طواغيت، ليس كل معبود، لكن كل معبود رضي بان يعبد هذا طاغوت، لانه تجاوز حده في عباده الله فجعل رب نفسه ربا. كل من يطلب من الناس ان يعبدوه وان يطيعوه ويرضى بذلك هذا هو الطاغوت، ليس كل معبود طاغوت. لكن انت عندما تاتي الى بشر ايا كان البشر، نبيا او عالما او اماما او حتى ملكا، ان تجاوزت الحد معه انت هنا تكون عبدت الطاغوت، وليس هو طاغوت. واضح؟ انت الان تكون عبدت الطاغوت. فالكلام احيانا يكون متصلا بالفاعل، احيانا بالمفعول معه. لفظ الطاغوت لا يمكن ابدا ان يكون دلالة على الشر أو على السوء أو على يعني الكفر، ليس بالضرورة. فممكن إنسان يعبد الملائكة، ممكن يعبد الأنبياء، يعبد الرسل، فهذا يكون تجاوز العبد حده. من مين؟ قد يكون معبودا، وقد يكون مطاعا، وقد يكون إماما. فهؤلاء الذين نتكلم عنهم الآن إذا رضوا بما كان عليه الناس فيكون هم في أنفسهم طاغوت، وهو كفر آمن بالطاغوت. أما إذا ما رضي لا يسمى طاغوتا، لا يسمى طاغوتا، لكن من حيث الإنسان نفسه يمكن أن يسمى أنه آمن بالطاغوت، يعني لأن تجاوز حده. فننتبه إلى هذا المعنى المهم دقيق، أنك تنظر إلى الأمر من جهتين، من جهة المفعول ومن جهة الفاعل. من جهة الفاعل أنت أمرت أن تكفر بالطاغوت، وأمرت أن تجتنب الطاغوت، والطاغوت بالنسبة لك أنت الآن كل ما تجاوزت به حدك. جمعها شيخ الإسلام رحمه الله قال بمشبوع أو معبود أو مطاع، لأن هؤلاء الناس أو هؤلاء هذه الأصناف هي التي عادة يكون بينها علاقة عبادة وتقديس وتعظيم على حساب التوحيد. فالمتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء، هؤلاء مشبوعون، كهان وسحرة وعلماء سوء، هؤلاء متبوعون. المعبود مثل الأصنام، وقلنا انتبهوا ليس طاغوت يساوي كافر، بدليل هذه أصنام والأشجار. والمطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء إذا أحلوا لك الحلال فتبعتهم على ذلك، حرموا عليك الحرام تبعتهم على ذلك، أنت الآن عبدتهم واتخذتهم أربابا من دون الله، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. فلذلك هؤلاء آمنوا بهؤلاء الطواغيت أو آمنوا بالجبت والطاغوت. فلذلك الإنسان عندما يكون موحدا لربه سبحانه وتعالى فإنه لا يكون العلاقة بينه وبين هؤلاء إلا علاقة اجتناب، إلا علاقة كفر. فمن يكفر بالطاغوت، كيف أكفر بالطاغوت؟ أكفر بالأصنام، أكفر بالأحبار الرهبان والسوء، أكفر بالأصنام، أكفر بالأشجار، أكفر بالأوثان، بكل من رضي بأن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، بكل من أمر الناس بأن يطيعوه طاعة الدين أو أن يقدسوا تقديس الدين. هذا هو الذي يحقق التوحيد، وهو أن يكفر بهؤلاء الطواغيت. أما ليس المقصود أن كل من عبد، كل معبود هو طاغوت، حاشا لله أن يقول هذا عاقل، أو كل متبوع أو كل مطاع، لأن هؤلاء أصناف، هؤلاء أصناف. المعبود الآن الذي عبده الناس، انظر فيه، هل رضي بهذه العبادة؟ فإن رضي بهذه العبادة فهو طاغوت، إن لم يرضى بهذه العبادة فهذا ليس طاغوت، صح ولا لا؟ فهذا المعبود إذا رضي، أنت قلت للناس اتخذوني، لا لا ترد، لا تشغل هذا، لا خلاص أنت تطفي ما تشغل، ما تشغل. أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهي من دون الله، قال إيش؟ سبحانك ما يقولني أقول ما ليس لي بحق. فإذا هو اتخذ هو أو هم هو إلهي من دون الله، فإذا رضي الإنسان أن يتخذ إلها من دون الله فهذا يكون طاغوتا، إذا ما رضي يكون هو هذاك الثاني تجاوز حده، واضح؟ يعني الآن عيسى عليه السلام عظمه أناس مثلنا بما يليق به، وهو أنه عبد الله رسول الله، هل تجاوزنا الحد؟ ما تجاوزنا الحد، ما تجاوزنا الحد في هذا الشخص، لأن هذا الشخص عبد من دون الله، تخذ إلها هو أمه نفس القرآن، لكن هو لا تجاوز الحد، فأولئك عبد الطاغوت، أولئك عباد الطاغوت، أو عباد تجاوز، عفوا تجاوز الحد، تجاوز الحد. لكن عيسى عليه السلام بالنسبة لنا ما تجاوزنا الحد معه، فنحن الآن لسنا عباد طاغوت، وهذا تجاوز الحد، فهذا يصدق عليه أنه طاغوت، هو نفسه طاغوت تجاوز الحد، لكن هذا لا يلزم منه نكون. فإذا كان هذا رضي وهذا تجاوز الاثنين طواغيت، واضح؟ هذا تجاوز الحد في الاتباع، وذاك تجاوز الحد في الرضا، لأنه قال لما قال رؤوسهم خمسة، قال من دعا الناس، من رضي عبادة الناس، فقد يكون من جهتين طواغيت، هذا جهة الطاغوت أنه رضي ودعا الناس فهو طاغوت تجاوز الحد، وهذا المتبع تجاوز الحد العبودية وعبدهم، كلاهما طاغوت. لكن بالنسبة لنا عيسى عليه السلام ما أمر الناس بنص القرآن، وإن كان اتخذ إلها، فإحنا ما تجاوزنا الحد معه، وهو ما تجاوز الحد أنه عبد الله سبحانه وتعالى بس، فليس نحن أتباع الطاغوت وليس هو طاغوتا عليه السلام. فإذا اتخذه أحد من الناس إلها يكون هو تجاوز الحد فهو الطاغوت، واضح؟ وهكذا كل الملائكة عباد لله سبحانه وتعالى، ما أمر الناس بأن يعبدوهم من دون الله، فإذا تجاوز الإنسان حده فعبدهم من دون الله فيكون هو طاغوتا لأنه تجاوز الحد. أما هم فلا يسمى الإنسان منهم طاغوتا إلا إذا رضي بأن يعبد من دون الله أو دعا الناس إلى عبادة، كإبليس، إبليس دعا الناس، وشياطين الإنس والجن تدعو الناس، ليس بالضرورة أن يدعو الناس، لكن إذا كان مستحقا فيقال إنه عبد الطاغوت، مثل الأصنام مثلا والأشجار، فالأصنام والأشجار هذه هؤلاء يقال أنهم عبدوا الطاغوت. أما ليس المعبود كل معبود فهو طاغوت. فالخلاصة إذا أنا ننظر في هذا، في هؤلاء المعبود، هؤلاء المعبودون، ننظر في هؤلاء المعبودين أو في هؤلاء المطاعين أو في هؤلاء إيش كمان المتبوعين أو المتبعين، ننظر هل أطلق عليهم الشرع لفظ الطاغوت؟ لا، ننظر احنا. فإذا رأينا أن الشرع أطلق عليهم الطاغوت لفظ الطاغوت فيكون طواغيت، الأصنام طواغيت، مش طواغيت الأصنام، طواغيت الأصنام، والكهان طواغيت، والسحرة طواغيت، هؤلاء أطلق عليهم الشرع نفسه لفظ الطاغوت، فكل من تجاوز الحد معهم فهو آمن بالطاغوت، آمن بالطاغوت، لأن هذا طاغوت بنص القرآن أو بنص السنة أو بنص كلام العلماء، وهذا تجاوز الحد معه طاغوت. فإذا رأينا الشرع ما أطلق على الطاغوت مثل الأنبياء والملائكة، فهنا الآن مفصولة القضية هذه عن هذا، فنقول هذا ليس بطاغوت، هذا اللي الطاغوت تجاوز الحد معه، واضح؟ إذا الطواغيت إما قسمان، إما أن يكون نص الشرع على أنهم طواغيت، فمن تجاوز الحد معهم فعبدهم وأطاعهم فيكون عبد الطاغوت، وإما أن يكون الشرع ما أطلق عليهم لكن الناس اتخذوهم آلهة من دون الله، فلا يسمى المتبع، فلا يسمون طواغيت حاشا لله، إنما هم رفضوا ذلك، هم عباد الله سبحانه وتعالى ورفضوا ذلك، فلا يسمى، وإن تجاوز العبد معهم حده فلا يسمى هؤلاء طواغيت، لأن الشرع ما أطلق عليهم طواغيت، إنما أطلق طواغيت على من تجاوز الحد مع هؤلاء.
نعم. الذي عبد من دون الله يطلق عليه الطاغوت ولا عبد الطاغوت؟
إيش المعبود؟ إذا المعبود أصل ما هذا حكينا آخر شيء. ننظر في المعبود. هذا المعبود سماه الشرع طاغوتا مثل أصنام آلهة أشجار أحد. فنقول عبد الطاغوت. إذا كان عيسى عليه السلام كيف نسميه عبد الطاغوت؟ أو ملائكة كيف نسميه عبد الطاغوت؟ أو علي رضي الله عنه؟ هذا سمي. لأن إذا قلت عبد الطاغوت يعني المعبود هو طاغوت. فالطاغوت إما أطلق الشرع عليه أو افتري عليه من العابدين.
يعني الشيعي عبد علي
رضي الله عنه يطلق على العابد.
نعم نعم.
هو عابد
مش عبد الطاغوت.
يعني هو طاغوت ليس يقال عبد الطاغوت. لأن كلمة عبد الطاغوت لازم يكون هو المعبود طاغوتا من نفس الشخص. إذن لا يتم يا أخواننا الأمر هذا كما ذكرنا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت. هذه هي رسالة الأنبياء جميعا. ومن علم أو عرف ما معنى العبودية أنها كمال المحبة وكمال الذل. هذه هي العبادة. العبادة هي كمال الذل وكمال الحب. فكمال الحب وكمال الذل هذا لا يكون للرب سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان أنه يتعبد ربه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ويكون ما أمر الله تعالى أن تصرف هذه الأفعال وهذه الأقوال له وحده لا شريك له فيكون حقق العبودية ربه. هذا لا يكفي. لا يكفي أن يكون معه نفي. هذا النفي هو اجتناب الطاغوت. أنك تنظر في كل من أمرك الشرع أن تكفر به يجب أن تكفر به. وكل ما أمرك الشارع أن تجتنبه أن تجتنبه. لأن هؤلاء إما أنهم تجاوزوا الحد فهم حطب جهنم وإما أنك أنت تجاوزت الحد فتعرض نفسك أن تكون حطب جهنم وإما أن هؤلاء عباد مثلك فكيف تجاوز الحد معهم وهم يدعون الله ربهم سبحانه وتعالى غدوا وعشيا حتى يكون أيهم أقرب إلى الله زلفا. فلا يتم الأمر إلا بنفي وإثبات كما ذكرنا. هو هذا هو مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله وكل الآيات التي جاءت في كتاب في توحيد الله سبحانه وتعالى في القرآن هي كذلك. حتى في القرآن في البقرة إشارة إلى أنه اجتناب الطاغوت قبل حتى الإيمان بالله. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. على ايش هذا تحمل؟ تحمل على التخلية قبل التحلية. نظف نفسك من كل معبود ومطاع. هؤلاء لو شوف حالهم في الجاهلية عبدوا الأحبار والرهبان. قال ما عبدناهم. ظن عدي رضي الله عنه عبادتهم انه صلاة وسجود وذبح لهم. لا. ألم يحلوا لكم الحرام فتحلوا؟ ألم يحرم عليكم الحرام وتحرموا؟ قال بلى. قال هذه عبادتهم. فالعبادة مش فقط عبادة الشكلية أن أنا أسجد. لا. هذا تجاوز حده. تجاوز حده فحلل وحرم من دون الله عز وجل. فلذلك من أعظم ما يمكن أن يقع به الإنسان أنه يسمي نفسه بما لا يجوز أن يسمي نفسه به لأن الله تعالى يسمي نفسه به سبحانه وتعالى. فهؤلاء شرعوا من دون الله أو شرعوا مع الله. وهذا لا ينبغي لهم. فلذلك تجاوزوا الحد أنهم عباد يأمرهم ربهم سبحانه وتعالى فينفذون. فجعلوا أنفسهم بمثابة الرب عز وجل. فإما أنهم مع الله أو من دون الله أعلى من الله. اتخذوا أحبارهم ربابهم أربابا من دون الله. فجعلوا التحريم والتحليل الذي هو بيد الله سبحانه وتعالى جعلوا بأيديه. فجاءوا إلى الحرام فأحلونه فتبعوه. وجاءوا إلى الحلال فحرموه فتبعوا عليه. ولا ينبغي أن يخطر في بال عاقل وموحد ومسلم أن هذا يصدق على الأنبياء على العلماء. العلماء الذين يختلفون في مسائل الفقهية هذا حلال وهذا حرام والسنة بدعة هذا ينطبق عليهم؟ ما تجاوز الحد. حاشا لله. هؤلاء ما تجاوز حدهم. هؤلاء بذلوا وسعهم في أن يصلوا بالإنسان المسلم إلى فهم ما جاء به الله سبحانه وتعالى. فهذا أفرغ وسعهم. هؤلاء مأجورون. اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فأخطأ فله أجر. هؤلاء مجتهدون مأجورون. أما أولئك الطواغيت ماذا؟ تجاوزوا حدهم فجعلوا أنفسهم مشرعين من يعلمون ماذا أحل الله فحرموه ويعلمون ماذا حرم الله فأحلوه. وأولئك لاحظوا يا أخواننا أولئك الأتباع يعلمون كذلك ماذا أحل الله. تجاوز حده في التشريع شرع مع الله ومن دون الله. طيب طب هذاك متى يكون متجاوز حده؟ إذا علم أن الله أحل وهذا حرم فتبع هذا المحرم، وعلم أن الله محرم وهذا حل فتبع هذا المحل. أما إذا تبعه وهو لا يدري، هذا لا يسمى عبد الطاغوت، هذا بذل وسعه وجهده وظن أن هذا أخبره حكم الله عز وجل فإيش يفعل. لكن الذين اتخذوهم أربابا من دون الله علموا ماذا في كتاب الله، لكن قدموا ما قاله هؤلاء على ما قاله الرب سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. ما في فرق بين العقائد وبين المسائل الفرعية في العذر. العذر عام، كل من كان معذورا بجهل أو بتأويل أو بإكراه أو بسبق لسان أو يعني خطأ معذور، ما في فرق. المعذور معذور، شو الفرق؟ الجاهل جاهل. المسيء في صلاته عذره فيما سبق، هل أمره أن يعيد؟ هل أمره أن يعيد ما صلى قديما؟ مش قال والله لا أحسن غير هذا فعلمني؟ إذا معذور غير معذور؟ معذور. اللي في الوقت الآن، الوقت ما خرج، معذور غير معذور؟ غير معذور. اللي في الوقت بعده، في الوقت غير معذور، في الوقت في خروج الوقت معذور.
طيب لو
ما في عضو بالأركان، ما في عضو بالأركان من حيث الاسم، من حيث الحكم، أما حيث الاسم موجود عضو. يعني مثلا من وقف في عرفة شوية، شباب إخواننا شوية صوت الآن في عرفة، الآن من وقف في عرفة في جبل غير عرفة، في جبل غير عرفة وأدى نصفه، أنت جينا على آخر الحج قلنا أنت وين وقفت في عرفة؟ طلع في حج أو طلع في العوالي، هذا أولا آثم ولا يدري، ليس بآثم. حج صحيح؟
لا
باطل حجه، باطل يلزمه حج من قابل أو حج فيما بعد، المهم أنه حج باطل. فمن حيث الإثم عذر، من حيث الإثم، من حيث الحكم لا يعذر، واضح؟ فبالتالي هذا في فصل بين الأمرين. من تعدى على شرع الله سبحانه وتعالى وهو يعلم، هذا لا شك أنه حج باطل وهو آثم، عارف أنه عارف، قال شو الفرق بين هاي ومن كل جبال، هذا آثم وحج باطل. أما من جلس أو وقف في غير عرفة ضامن أنها عرفة ليس بآثم و يفسد حج. طبعا في تفاصيل، يعني الحج الآن إذا في مجال لإدراك عرفة نقول رجع على عرفة ولا حج، إذا ما تقول راحت عليك، لكنك لست بآثم لأنك ارتفع الإثم بالعذر وهو الجهل. في الصلوات الآن، المرأة المستحاضة التي تظن نفسها أنها حيض وليست استحاضة، فصلت عدة مرات أو عدة أيام وهي مستحاضة تظن أنها حائض، ليس عليها شيء، ليس عليها شيء في مفات، لا تضر بالقضاء، لكن ترفع عنها الإثم.
لا
تضر بالقضاء، لا تضر بالقضاء الوقت اللي خرج وقته، وأما ما لم يخرج وقته حديث مسيء الصلاة، فنأمرها بقضاء أو بعدة الصلاة. فننتبه أن بعض الأحكام فيها إثم وفيها حكم، قد يرتفع الإثم بالجهل أو النسيان، لكن الحكم ليس بالضرورة. إيش الضابط في هذا المسألة؟ أنظر، وهذا بعد الفصل في مقام آخر، أنظر الفرق بين هل هو أوامر ولا هي نواهي. إذا أوامر يرتفع الإثم ويبقى الحكم، إذا نواهي لا، يرتفع الحكم ويرتفع الإثم. يعني مثلا متكلم في صلاته اللي قال وثك لأمياه، ولما قال يرحمك الله مش تكلم، طيب يبطل وتبطل صلاته، تبطل صلاته، تكلم في الصلاة تبطل صلاته. لا، هو كحكم، كحكم تبطل صلاته. لماذا لم يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الصلاة وأمر ذاك الرجل أن يعيد الصلاة وكلاهما جاهل؟ اللي قال له اذهب فصلت فتصلي جاهل، أمره بالإعادة، متكلم في الصلاة ما أمره بالإعادة. فلماذا أمر من أبطل صلاته بإعادة ولم يؤمر آخر أبطل صلاته بإعادة؟ لا، لا، سنتين مفاجئ، الفرق أنه أوامر ونواهي. ذاك كان جهله في أركان اللي هي طمانينة فلم يعذر، وذاك ثاني جهله كان في المنهيات تكلم في الصلاة، والكلام في الصلاة من باب المنهيات. طيب من حيث الإثم كلاهما ارتفع عنه الإثم، فعذر الجهل رفع الإثم عنهما كليهما ارتفع عنهما، لكن الحكم لزم الأول ولم يلزم الثاني. الفرق أن الأول كان من باب الأوامر تركه، والثاني كان فعل النواهي منهيات، فهذا لم يؤمر بقضاء الصلاة. كذلك مثلا من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، طيب هو جاء بما يبطل الصوم
المحذور،
لماذا؟ لأنه إيش؟ باب النسيان. فباب النسيان مع المحذورات مرتفع الإثم والحكم، يعني يبقى صائم مثل ما هو. لكن من نسي صلاة، الآن أنت مثلا ذكرت الآن شو صلي الظهر أو الفجر، إيش يلزمك؟ تصليها. مش تقول لي والله هذاك ليش إحنا خليته يكمل صيامه وهو جاء ذاك جاء بمبطل للصيام من باب المنهيات، وأنت الآن من نسي صلاة لا معنى فليصليها. فما عذرت بالنسيان من حيث الحكم؟ من حيث الإثم من أكل أو شرب مرفوع عنه الإثم، من ترك الصلاة مرفوع عنه الإثم، لكن أنت ذكر هذا فيجب عليه أن يصلي لأنه باب الأوامر.
شيخ
مثلا
واحد عبد
النبي صلى الله
عليه وسلم يطلق عليه لعبد، يطلق
على عبد طاغوت، لا لا
ولا مجازية
يعني عبد ولا مجازية. خالص طاغوت نفس طاغوت. الآن لما تقول عبد الطاغوت مضاف مضاف إليه، كيف تسمي هذا مضاف إليه؟ هذا طاغوت، هو طاغوت،
هو طاغوت. مثلا مجازين عبد طاغوت،
لكن أنظر في المعبود، هل هو سماه الشرع طاغوتا؟ فإن كان ذلك فأسمي عن طاغوت، لكن ما سماه الشرع طاغوتا كيف نطالب وهو نبي أو رسول أو نعم. أو صحابة.
طيب شيخ بالنسبة للغلو مثلا زي مثلا الصوفية يطلق عليهم مثلا الغلو مثلا لدرجة
أنت تجاوز الحد في المتبوع نعم. أو المعبود أو المطاف تجاوز
نعم. تجاوز يطلق على الطواغيت
نعم تفضل. نعم هذا جزء من
قلنا
إنه طاغوت لا يكون كافر طبعاً. إذا هو طاغوت يقول أنه بالله هذا يعني هذا الطاغوت. إذا هو لو أن يكون كافر كيف نكفر العبد الناس كفر؟ إذا هو رضي أن يوم قلنا يا شيخ، قلنا أنه طاغوت لفظ عام يطلق على السحر وعلى الأوثان وعلى الأشجار. كيف تسمي شجرة كافر؟ أنا أسميها الآن الشجرة المعبودة بدون الله والقبر أسميها طاغوت، لكن حكم الكفر طاغوت يساوي الكفر خطأ، يعني في تفصيل. يعني العلماء لما قالوا طاغوت ما أرادوا أن يذكروا حكما، ما أرادوا أن يذكروا حكما، إنما هذا وصف الحال. ولذلك قالوا لفظ الطاغوت هو متجاوز الحد، تجاوز الحد هذا يعني هو هذا المراد به بس فقط.
إذا الطاغوت هو من تجاوز يعني به غيره الحد.
نعم.
إذا نحن نطلق على الأنبياء من عبد الأنبياء طاغوت.
كيف يا شيخ؟ مش متجاوز، متجاوز طاغوت متجاوز مش متجاوز.
كيفك المتجاوز به؟
لا لا ما هو متجاوز، وذكرت أكثر من مرة قلت هل نسمي عيسى طاغوتا؟ هل نسمي علي طاغوتا؟ هل نسمي حسين طاغوتا؟ خطأ، المتجاوز هو الطاغوت، المتجاوز به إن راضي هو الطاغوت. هاي صوت حكي كم مرة؟ واضح؟
واضح.
والطاغوت لا يساوي الكفر، السبب انه في الطاغوت يطبق على الاشجار والاوثان، فهي مش احكام، هي واضحه جدا. الطاغوت لا يساوي كافر، ولا بقول الصنم كافر والشجره كافر، خطا هذا ما ارادوا به العلماء ذلك. الان انتقلنا من الحكم انه مش كافر يساوي كافر، هذا خطا. الان هل هو طاغوت؟ نقول فقط في حال ان يرضى او ان يدعو الناس اليه فيكون طاغوتا، سواء عبده او ما عبده. فجاك واحد مسطر محشش هندي وقال للناس انا ربكم، واحد ايش عبده؟ استنى حتى يعبد حتى يسمي طاغوت؟ خلاص هو طاغوت، طالما دعا الناس، طالما انه امر الناس حتى لو ما حد تبعه. فانا بقول هو طاغوت بفعله بقوله، تجاوز الحد. فما انتظر حتى يعبد واحد حتى يسميه هذا طاغوت لانه عبدوا الناس، لا ما انتظر. نفس دعوته للاخرين هو طاغوته. واضح؟ فالطاغوت لا اسميه كل معبود طاغوت، لأنه عندي من عبد ملائكة وأنبياء ورسل وصحابة وعلماء وأئمة عبدوا من دون الله، ليس لهم إرادة. أنت قلت للناس تخبرهم إله، ذكره الله، ذكر الله ما واقع الناس اتخذوا ربا إلها، فقال سبحانه إنما دعاهم أن يكونوا عبادا لك يا رب، دعوته أن يكون عبادا لك. فهذه دعوة عيسى عليه السلام، هل تسميه طاغوتا لأنهم عبدوا؟ هل تجاوز عيسى عليه السلام حده؟ ما تجاوز حده عيسى عليه السلام. فنرجع نأكد مرة ثانية، الطاغوت لا يساوي الكافر خطأ لأنه فيه أصنام. اثنين، الذي يرضى والذي يدعو الناس فهل تجاوز حده فهو طاغوت، عبده الناس ولا ما عبدوه، أطاعوه الناس ولا ما أطاعوه، تبعوه الناس ولا تبعوه، تجاوز حده فهو كافر فهو طاغوت. والمتبع الآن إن تجاوز حده في هذا مع هذا الإنسان، إحنا الآن قالاته اضطروني فأتى نصر عيسى المنية، يعني ممكن إن إحنا نصير طواغيت مع عيسى عليه السلام، أتجاوز الحد كما هو الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن، أليس هناك طوائف من الصوفية تجاوز الحد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجاوز الحد حتى أنهم جعلوه ربا وإن لم يقولوا ذلك، لكن جعلوه أنه الأرض مخلوقة والسماء مخلوقة لأجل، وجعلوه مخلوقا من نور، وجعلوه هو صاحب القرآن، يعني تجاوز الحد مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم طواغيت، تجاوز الحد أنه قولوا عبد الله ورسوله، فكل من تجاوز حده مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. هل هذا يلزم التكفير؟ لا، تشوف الحال اللي تجاوز هو، هل تجاوز حده إلى كفر ولا تجاوز حده إلى غلو إلى بدعة إلى ضلالة؟ كل من إخواننا، كل من لم يفصل في مسائل في التوحيد والعقيدة لا شك ولا ريب، هذه قاعدة خذها مني بيقين، كل من لم يفصل وقع في بدعة وضلالة، كل من لم يفصل. خذ هذا المثال الآن، تجاوز الحد، السلف أرادوا والله سبحانه وتعالى أراد أن يذكر لك أنك لا تتجاوز الحد، أنت يا مدعو يا داعي للآخرين تجاوزت حدك أنك أنت بشر صرت رب، هذا واضح كفره. لكن المتجاوز اللي هو عابد الطاغوت أو متبع الطاغوت الفاعل هذا، تجاوزه الآن قد يتجاوز إلى غلو، وسيأتينا الغلو في الصالحين، هذا الغلو والتجاوز هل يلزم بالضرورة أن كل تجاوز يعتبر كافرا؟ لا، قد يتجاوز إلى وقوع في بدعة، إلى وقوع في ضلالة، وقد يتجاوز إلى وقوع في كفر فاجعله ربا، واضح؟ فهذا حال كل من يتجاوز حده، حتى في غير حتى في الدنيا، يعني كما قلنا تعيش عبد الدينار، هل يلزم عبد الدينار يكون كافرا؟ لا، تجاوز الحد حتى أكل الربا، طب هذا ذنب، تجاوز الحد مع القطيفة حتى أشغله عن الحج مثلا أو عن الصلاة أو عن بر الوالدين، تجاوز الحد فوقع في معصية، شفتوا كيف؟ فتجاوز الحد ليس بالضرورة تجاوز الحد خط أحمر وراح عليه ودخل في النار في الكفر، لا، تجاوز الحد وقد يقع في معصية، قد يقع في بدعة، قد يقع في ضلالة، كل هذا اسمه طغيان، كل اسمه طغيان، تجاوز العبد حده فلذلك عليه خطر، مثل المجاهرة في المعصية، قد يجاهر فيكسب إثما عظيما، قد يجاهر فيرتد، لأنه يكون هنا استهانة واستحلال، وقد يتجاوز الحد في المجاهرة فيكون فاجرا كبيرا، يكون آثما إثما عظيما. فننتبه إلى هذه القضية، قضية أنه تجاوز المتبع حده لا يلزم بالضرورة يكون كافرا، وإن كان سمنا طاغوتا باعتبار المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، واضح؟ فهو طاغوت باعتبار تجاوز الحد، فالكلام عن المتجاوز وليس عن متجاوز به، تجاوز به ليس بالضرورة أن يكون طاغوتا لأنه منهم أنبياء ومنهم رسل. فضل شعر
يعني المتجاوز سمي طاغوتا، هل أدل على الشرع على اسمه المتجاوز؟ هل هنا دليل القرآن والسنة؟
لا، هذا تفسير بس.
نعم، يعني هذا لكن
المتجاوز
به هناك.
طبعا هذا
ذكرنا المتجاوز، قلنا اين سمي المتجاوز طاغوتا؟
يعني لا، هو حتى متجاوز ليس هو متجاوز طاغوتا.
نعم، المتجاوز سمي طاغوتا،
لا سمي هذا. لا، احنا قلنا المتجاوز امر ان يكفر وامر ان يجتنب، فباعتبار تجاوز حده تعريف ابن القيم صار طاغوتا، يعني باعتبار التعريف، اما لا نعلم دليل على ذلك، يعني هو تعريف ابن القيم.
هل رضاه بالمتجاوز به
رضا مين؟
يساويه رضا المتجاوز، المتجاوز به أن نصبح مثلا من دون الله إلها أشركه معه في أنه طاغوت تفسيرا، يعني هذا هو
المفهوم. كيف عيد
المفهوم؟ أن المتجاوز عندما رضي المتجاوز به من صنم أو حجر أن يكون معبودا من دون الله عز وجل، لما رضي بهذا صار هو ذاته طاغوت المتجاوز نفسه يعني.
نعم.
إذا كان تفسيرا
طبعا هو قلنا أنه المتجاوز بمجرد أن تجاوز صار طاغوتا حتى لو الطرف الآخر ما تجاوز.
نعم.
يعني عيسى عليه السلام ما تجاوز حده،
لكن ما في
عادي رضي الله ما تجاوز حده.
نعم.
فالمعبود هنا والمطاع ما تجاوز حده، ومع ذلك تجاوز حده المتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز حده إلى آخر، هو يقول عبد الله ورسوله. لكن كم تجاوز حده الناس الأتباع معه صلى الله عليه وسلم؟ تجاوزوا كثيرا من حدودهم، فتجاوزهم الحدود أدخلهم في الطغيان.
يقول أنا أحاول أعلل تسميتهم بطاغوت.
المعنى اللغوي.
متجاوز نفسه.
المعنى اللغوي.
لا تطرد تجاوزه.
لا تطردني كما أطرد النصارى عيسى بن مريم. هو نهى عن إيش؟ عن الطغوت إذا صحت اللفظة. هو نهى عن الطغوت. لا تطردني كما أطرد النصارى عيسى بن مريم. لا تبالغوا، بعض العلماء يقول لا تمدحوا أصلا. من يقول لا تبالغوا في الثناء. لأن عيسى بن مريم سيأتينا في باب مستقل أنه كل بداية طغيان أو كل بداية طغيان أو عبادة أصلها إيش؟ مبالغة الحد. يعني مثلا الذين قوم نوح عندما عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق، إيش أصلها؟ تجاوز الحد، تجاوز الحد في الحب حتى صنعوا لهم التماثيل، قالوا ندعو لهم، إحنا بنسيناهم عشان نرحمهم عشان ندعو لهم. تجاوز الحد في المحبة إلى صناعة التماثيل، ثم المرحلة الثانية عظموهم، حطوهم على أبواب البيوت أو أبواب المساجد، قال هذا الذي يليق بهم. وهذا حال الناس، فحال الناس لا يبدأ كبسة زر مباشرة وأنه عنده غلو هذا الإنسان عبادة، هو خطوة. فهذا الإنسان تجاوز الحد في المحبة، محبة الشخص، حتى الوقوع في المعاصي، حتى الوقوع في الغلو في الحب الأشخاص وحب المشايخ والعلماء. مش معقول أنه والله صبح اللي عنده غلو بالشافعي، والله لا، إنما قرأت تراجمه وقصص واختراعات وسيرة حياة وسمع حتى تجاوز الحد في المحب. فهذا يعني حد يضعه رب العالمين للإنسان، لا يتجاوز الحد لئلا يقع فيما بعده وهو شر. فكلمة الطغيان كلها تنبيه على أن الإنسان لا يتجاوز لئلا يقضي به إلى الوقوع في العبادة من الله. أما ذاك المجرم هذاك لا ننتظر حتى يعبده أحد أو يتبعه أحد، مجرد تجاوز حده مع الآخرين كما نفس مكان رب العالمين وقع في الطغوط.
هناك حكمة شيخ ذكر في السنة من عدم إرسال الرسل إلى الفقه.
كله إيش؟
هناك حكمة ذكر في السنة من عدم إرسال الرسل لأهل الفترة.
لا ما أعلم.
بالنسبة لأهل الفترة إيش الضبط إيش الحكمة؟ يعني يعتبروا لهم حجة، يعني مع العلم إنه كان بيوم سيدنا عيسى وكان في على أيامهم أتباع.
وين رسولهم؟ هل يلزمهم كل نبي رسول الرسل قومي خاصة؟ وين نبيهم هذا؟ مين نبيهم؟
سيدنا عيسى.
عيسى مبعوث للجزيرة العربية.
مش بس
إنه. هل إذا قلت إنه عيسى عليه السلام ده عيسى مبعوث للأرض كلها، وعيسى عليه السلام شريعته غير شريعة موسى غير شريعة إبراهيم غير أي شريعة يلزمهم هؤلاء الناس؟ ما يلزمهم شريعة معينة.
إيش كان في ناس موجودين في ورقة النص؟
طيب أليس له حجة عند الله؟ إحنا عارفين إنه في من يقول إنه الفترة غير معذورين لأنهم يلزمهم اتباع الأخير، كلام غير صحيح، لكن في ضعف. لو سألت واحد منهم قلت أنا وين النبي بعث لي؟ أنت بعثت رسول قلت لي هذه آية وهذه معجزته، وكل واحد يدعي أن الرسول الله صدقه الناس، لازم يكون معه آية. ما بعث الله رسول إلا على مثله أمن البشر. لازم يكون معه آية يؤمن على نفس البشر وتكون حجة عليه. طب وين هالسمية سنة هذه؟ وين اللي أجاهم حتى بما رسول الله وهذه آيتي؟
أتبعوا شيخ مش مأمورين في
الدعوة؟ مأمورين يعني يعلموا الناس، وليس أن يكونوا رسل الناس يكونوا حجة على الآخرين. ليس إقامة حجة. نعم.
ذكرت من الوراق الباقي على الأخبان فلو استجاب له ومات على أن هذا عودي
يعذر. نعم.
لأنه بقي على النصراني ولم تصدر
الإسلام. نعم. يقام لا يقيم الحجة وذاك يكون معذورا. نعم.
شيخ السؤال مستقل يعني. رجل لا يستطيع الوضوء إلا إلى غسل المرافق. ابتداء الوضوء إلى غسل المرافق. هل يتيمم عن الباب؟
لا لا يتيمم. لا يجمع بين طهارتين. على الصحيح لا يجمع بين طهارتين.
قول.
وما أمرتكم به من أمر نص الحديث واضح. فأتوا من وسطه. فأنا لا أستطيع أن أتوضأ إلا عضو واحد، أتوضأ هذا العضو والباقي سقط عني،
يعني
ما في تيمم. وحديث تكملته هذا حديث هلا شفاه هي السؤال هلا ليس صحيح.
الغسل الشيخ نفس الشيء
والغسل كذلك.
الغسل الشيخ.
بارك الله فيك.
يعني أولا مثلا مثلا لابسين أسفل
جسمي العضو اللي طالع بس
يعني يرسل، هل مخير بين التيمم والغسل؟
لا لا غير مخير، ما أمرتك بين أمور الغسل. إيش أستطيع؟ أستطيع أربع أعضاء أغسلها بس، ما كلفك الله أكثر من ذلك، والجمع بين طهرتين لا ينبغي أو لا يجوز. نعم شوي لا أصلا مشركين أصلا مسلمين في الجميع إن شاء الله في إجماع على ذلك. الآية
حقنا بهم ذريتهم أصلا مسلمين يدخل
بها
هذه
الآية، قول عز وجل
الحقنا بهم
ذريتهم، لا هي عكسية
الذين
امنوا كما نعم الحقون بهم.
نعم نعم سؤال كان عيش الحقوق الحيه وما توجه به العبد، هذا اللي هو اللي يسمى المراه.